بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كان معك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع سلسلة فقه الأذكار، واليوم مع ذكر جديد من الأذكار الثابتة في السنة. وهذا الذكر قاله رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم، قاله رجل فأقره عليه صلى الله عليه وسلم. ويقال بعد التشهد الأخير وقبل السلام، وهو حديث محجن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، فقال: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. فبداية الحديث هذا الرجل كان في الصلاة، ثم بعد أن انتهى من التشهد قبل أن يسلم قال هذا الدعاء، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار سنة ويعرف بالسنة التقريرية. فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قول أو عمل أو تقرير، فهذه من السنة التقريرية. أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على هذا الدعاء، وفي بدايته يقول: اللهم إني أسألك، واللهم أي يا الله، فالميم التي في آخر اللفظ بدل ياء النداء، فالداعي إما أن يقول يا الله وإما أن يقول اللهم. وهنا دعا الرجل فقال: اللهم إني أسألك، أي أتوجه إليك بالسؤال، والسؤال طلب، ومع سكون وخضوع وسكينة، وأي أطلب منك يا الله مقصودي وأدعوك. وهنا سؤال الله والتوسل إليه بامتثال أمره واجتناب نهيه، وهذا من أنواع السؤال. ودعا هنا بالقرار لله بالوحدانية والألوهية والربوبية وأنه سبحانه الأول والآخر، لم يلد ولم يولد. فقال: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد، والواحد والأحد بمعنى واحد، بمعنى تجمع الكمال في أوصافك وأسمائك ولا يشاركك فيها مشارك من حيث الكمال، بأنك الواحد الأحد أي المتفرد بالربوبية والألوهية وفي أسمائك وصفاتك. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد. الصمد في اللغة السيد المطاع، إذ لا يمضي أمر دون أمره ولا يقضى شيء دون أمره. وقيل هو الذي يصمد إليه، أي يقصد في الحوائج. ففي حق الله سبحانه وتعالى الصمد السيد الذي كمل سؤدده، فهو سبحانه كامل في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فهو الحليم وهو العظيم، وهو الذي السيد المطاع ولا يقضى أمر دون إذنه، ولا يكون في الكون شيء دون قضائه وقدره. الصمد. ثم قال: أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد، أي لا ولد له، ولم يتخذ صاحبة، وليس بحاجة إلى الولد. وكما قال تعالى: أنى يكون له ولد ولم يكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فهو سبحانه لم يلد لأنه لا يفنى، إذ الشيء الذي يلد أو الذي يلد فإنه فان، فلا شيء يلد إلا وهو فان، والله باق، هو أول وآخر. فهو لم يلد ولم يولد. لم يولد أي ليس بمحدث، بأن لم يكن فكان، بل لا، فهو سبحانه أول وآخر، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. فهو الأول والآخر، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، أي لا ند له ولا شبيه ولا كف ولا نظير ولا مثيل. فهو متفرد بصفات الكمال والجلال والعظمة، فلا تنبغي الألوهية إلا له، ولا تصلح العبادة لأحد غيره. فهذا معنى الدعاء: لم يكن له كفوا أحد. ثم بعد أن قدم بهذه المقدمة في الثناء على الله والاعتراف له، بدأ يطلب حاجته، قال: أن تغفر لي ذنوبي. فهذا أدب بين يدي الدعاء، ومقدمة بين يدي الدعاء قبل أن يطلب الشيء، فيسأل الله أولا ويثني عليه ويعترف له بالوحدانية والربوبية والقدرة على كل شيء والكمال في الأسماء والصفات، ثم يسأل. لذلك مثل هذا الدعاء يستجاب، لأن فيه مقدمة، وهذه المقدمة فيه الثناء على الله. ثم قال: أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اعتراف لله بأنه يغفر الذنوب، أي يسترها ويمحوها، فهو رحيم، يتجاوز عن عبده ويعفو عنه إذا سأل وطلب منه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. فهذا اعتراف من النبي صلى الله عليه وسلم، أو إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قضى حاجته. لماذا؟ لأنه قدم بهذه المقدمة العظيمة. فمن دعا وأتى بمثل هذا الدعاء في التشهد، فإن شاء الله يستجاب له بمثل هذا الدعاء بمغفرة الذنوب والتوبة، التوبة من الله سبحانه وتعالى على العبد. فيستفاد من هذا الدعاء أو هذا الحديث اعتناء الصحابة في الدعاء، وأيضا يستفاد التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته يكون بمعرفتها والعلم بها، وهذا يزيد المحبة، المحبة لله في قلوب العبد، في قلوب العباد. وأيضا في هذا الحديث من الفوائد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدعاء فصار سنة. وفي هذا الحديث من الفوائد الإقرار من العبد لله بأنه واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولا يحتاج إلى أحد، وهو كفؤ لا مثيل له ولا ند ولا إله غيره. وهذا يؤيده الحديث الآخر، الحديث القدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم ألد، الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فهذا حديث عظيم، سنة عظيمة تقال في التشهد، من أدعية التشهد بعد الانتهاء من التشهد وقبل السلام، لمن عنده حاجة يقدم بمثل هذا الدعاء فيستجاب له إن شاء الله تعالى ويستجاب دعاءه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، هنا أنا من لقاء الأمس تبقى بعض الأسئلة، سأل فضيلة الشيخ عن الفرق وأنواع النفوس والفرق بينها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه، وبعد، النفوس ثلاثة كما ذكر أهل العلم بناء على الاستقراء الذي يستقرأه من النصوص. فالنفس الأولى النفس الأمارة، تأمر الإنسان بالسوء وتأمره بالشهوات سواء كان محرمة أو الجائزة، سواء كان الشهوات الحسية وكذلك تجذب القلب إلى الركون والشهوات والميل إلى ملذات الدنيا، فهي تكون إن لم تهذب مأوى الشرور، وتؤدي في بالإنسان إلى الأخلاق الذميمة والطبائع غير الطيبة، فمن ثم قد تردي وتؤدي بالإنسان أن يتردى في الهاوية. وهي النوع يجب مجاهدتها، وهي النفس الأمارة. النوع الثاني النفس اللوامة، وهي التي تهذبت بالإيمان واستنارت بنور الإيمان الذي وقر في القلب وهذبها صاحبها وارتفع بها عن الغفلة، وكلما صدرت سيئة حاكت في النفس وأخذت تلوم صاحبها لكي يعود، فهي كالمؤشر مع المؤمن أن ينتبه قد وقع في الخطأ، مثل مؤشر السيارة لو قل الوقود يجد مصباحا ينير له أن الوقود قل، يعني انتبه تزود، أو هناك عيب في السيارة ينير له المصباح يرشده للعيب ليصحح السيارة قبل أن تقف عليه في الطريق ويتورط. النفس اللوامة مع المؤمن هكذا، تراه إذا أخطأ تلوم نفسه، إذا ظلم تلوم نفسه، إذا وقع في معصية لامته، إذا قصر في طاعة الله لامته، أما إذا قسى القلب فلا يجد مثل هذا والعياذ بالله، فيستمر في الشر. وبعدها ثالث النفس المطمئنة، وهي التي أيضا استنارت بنور الإيمان وابتعدت عن الأخلاق السيئة والأخلاق الذميمة والموبوءة وتخلقت بالخلق الحسن فأدت بصاحبها إلى الطمأنينة والسكينة وراحة البال وراحة النفس، فترى صاحبها في طمأنينة، في عبادة، في طاعة، في قرب من الله، راضيا بالقدر وإن سعى في الخير، وإذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. فهذه مرتبة طيبة نسأل الله أن يرزقنا مثلها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ يقول أن يريد منكم نصيحة، يقول البعض من الناس أصبح عنده يعني بينه وبين الآخرين خصومات، يقول كثرت الخصومات بين الناس والنزاعات، فيريد منكم فضيلة الشيخ توجيه نصيحة كلمة للناس حول التعامل مع بعضهم البعض.
التعامل وأن يتقي الله الإنسان في التعامل مع غيره، بأن لا يظلم الناس ولا يتعدى عليهم، وأن يعطيهم حقوقهم ما استطاع، خاصة إذا كان ذا مكانة ومنصب وقدرة. إن طلب منه العون أعان، وإن طلب منه العفو عفا، وإن طلب منه نصرة أخيه المسلم نصره وأعانه، ويكف لسانه عن الناس ولا يتكلم إلا فيما فيه فائدة أو فيه منفعة له، حتى يكون الكلام حجة عليه وحجة له ولا يكون حجة عليه، فلا يظلم ويأتي بالحقوق، كما قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس أو ست، إذا لقيت فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، يعني دعوة إلى وليمة مثلا، وإذا استنصحك فانصح له، طلب منك النصيحة، طلب منك التوجيه، أخلص له في النصيحة، لا تغش أو تغرر به، وإذا عطس فحمد الله فشمت أو فسمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، أي اتبع جنازته وصل عليه وأدي حقه. فمن المعاملة أهم شيء أن لا يظلم الناس ولا يهضم حقوقهم ويتكبر عليهم، بل يتقي الله وليعلم أن فوقه رب أقوى منه، وكذلك لا يبغي عليهم أو يهضمهم حقوقهم أو يتعدى عليهم بالكلام أو بالجرح دون فائدة، فيأتي يوم القيامة فيفلس لأنه شتم هذا وأكل مال هذا وأخذ حق هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فيفلس فيلقى في النار، وهذا هو المفلس الحقيقي، نسأل الله السلامة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: كبرت تكبيرة الإحرام في نفس الوقت قبل أن أنزل للجلوس مع الإمام، كبر الإمام للوقوف من الجلسة بعد ركعتين، هل أكبر تكبيرة أخرى بعد الإمام أم لا؟
لا يلزمك التكبيرة الثانية، التكبيرة الأولى هي الإحرام وهي ركن، تسمى تكبيرة الإحرام لأن المصلي يحرم بالصلاة فيدخل بها في الصلاة. الأخرى تكبيرة انتقال، وهذه عندما ينتقل المصلي من ركن إلى ركن أو من واجب إلى ركن أو العكس. وحيث إنك كنت قائما فكبرت تكبيرة الإحرام وقام الإمام وقام قائما أو ارتفع قائما، فهنا أنت لم تنتقل من القعود إلى القيام، فلذلك لا تحتاج إلى تكبيرة أخرى، إذ لا وجود لسببها وهو الانتقال، فمن ثم تشرع في قراءة دعاء الاستفتاح والفاتحة إن كانت الصلاة سرية أو جهرية في آخر ركعتين تبدأ أنت بالقراءة، وإن كانت جهرية فتستمع للإمام بعد تكبيرة الإحرام على خلاف المعروف بين أهل العلم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، أقول بالنسبة للرخص، إذا يقول شخص يريد أن يفتح رخصة والكفيل يجب أن يكون مواطن، يقول هل المبلغ الذي أخذه المواطن ويكون اتفاق بينه وبين الكفيل لقاء الكفالة للرخصة، هل هذا المبلغ يجوز أو لا؟
بناء على القانون وإذن ولي الأمر وعلم الجهات المختصة به إنهم يجيزون مثل هذا لكي يستفيد المواطن من مثل هذه الأمور، ولتشجيع الاستثمار وحركة رأس المال، إضافة إلى استفادة من هو مثلا دخل محدود أو يحتاج زيادة دخل، مشكورين على ذلك وعلى هذه المساعدة. فحينئذ ممكن يكون أخذ هذا المال مقابل المنفعة، أو تكون هناك مشاركة، فإن كان هناك مشاركة فتكون إما بالمال وإما بالعمل، فعندما يأتي المواطن مع آخر يحط معه رأس مال فيكون شركاء في المال ويتقاسمون الربح بناء على الاتفاق بينهم، أو شريك هو عنده مثلا خبرة أو عنده مال والطرف الثاني عنده خبرة في العمل فتكون شراكة، فيكون أخذه للمال مقابل الدخول في شراكة، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بشركة المضاربة. وإذا لم يكن الدخول لا بمال ولا بعمل فحينئذ يكون من باب تقديم المنفعة، فلما يعطيه الإذن باستخراج الرخصة ويوقع له ويقدم جوازه، جواز السفر والهوية إلى الجهات المختصة، فيخرج لهذا الطرف الثاني هذه الرخصة، يكون قدم له منفعة، وهذه المنفعة يجوز أخذ المال عليها مقابل أن سهل له التجارة وسهل له استثمار ماله، لأن لو لم يجد هذا التسهيل هذا التاجر أو صاحب المال يجمد ماله عنده ولا يتحرك، لكن هذا المواطن مثلا قدم له إذن بالعمل فكان هذا نوع من تقديم المنفعة، فهيكون هنا جائز إن شاء الله. لكن أفضل أيضا أن المواطن يسعى مع هذا صاحب المحل ولو في السنة مرة بالسعي لتجديد الرخصة والذهاب معه وتقديم الأوراق، ليكون أخذ المال مقابل هذا السعي وهذا العمل إضافة إلى المنفعة التي يقدمها له بالإذن له باستخدام جواز سفره واسمه في استخراج هذه الرخصة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ مع هذه المكالمات. براشد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
يا شيخ أنا أبغى أسأل عن موضوع التطولين اللي يطولون في الفريج، كثير من الناس يسأل ليش تبلغ عليهم ما يجوز، ما حكم يا شيخ؟ هل نبلغ عليهم ولا لا؟
إن شاء الله.
هذا سؤالي. السلام عليكم.
واضح، جزاك الله خير براشد، الله يحفظك. نعم أبو محمد تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طويل العمر بسؤالي، أول سؤال بخصوص الشخص إذا كان مسافر وصادف يوم الجمعة في دولة ما، هل يصلي الظهر 4 ركعات ولا يصلي 2 ركعات مع العصر يجمع ويقصر يعني؟
إن شاء الله.
هذا الشخص الثاني من السؤال، طويل عمرك، إذا أنا بغيت مثلا أستخدم الصبغ، معروف أن الأسود حرام، هل الألوان الثانية جاهز مثلا البني أو الأشقر السوالف يعني؟
إن شاء الله.
بس جزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد، حياك الله. تسمع رد من الشيخ. الشيخ سؤال براشد، بالنسبة يقول المتسولين الذين نجدهم في، يقول في بعض الأحيان في الأسواق أو في الشوارع وغيره، فيقول الشيخ حكم أن نبلغ عليهم الجهات المختصة؟
نعم، إذا كان طلب ذلك من السلطات بأن طلب ولي الأمر أو من يقوم مقامه بالتبليغ عنهم فنعم، أما إذا لم يطلب ذلك فنكف عنهم والجهات تتولى أمرهم. ذلك لأن الله عز وجل قال وأما السائل فلا تنهر، وقد يكون هذا محتاج، فيا أن نساعده أو نكف أذانا عنه ولا ننهر أو نؤذيه ونرد بالكلمة الطيبة، وقد لا يكون محتاجا إنما ينتمي لجماعة أو سلسلة من الناس التي تتفق لسلب الأموال ثم تقاسمها. فإن كان هناك إذن بالتبليغ أو طلب من سلطات فنتعاون معهم، وإن لم يكن هناك أي طلب فحينئذ نكف عنهم ويتولى أمرهم الجهات المختصة. لكن حبذا نصيحتهم هؤلاء المتسولين أن لا تسأل يا أخي، لأن إذا كنت أنت محتاج فاتجه إلى الجمعيات الخيرية وقدم أوراقك الرسمية، تجد إن شاء الله هناك العون إن كنت ممن تنطبق عليه الشروط. فحبذا نصيحته قبل أن يبلغ عليه، قبل أن يبلغ عليه إذا استجاب للنصيحة. أما إذا لم يستجب فحينئذ يعني لابد من إيقافه لأنه مخالف للنظام، مخالف للنظام. لكن لو أنا أعرف فقير 100%، هذا الشخص يعني أعرفه جيدا وأعرف أنه محتاج وسألني أو طلب، هذا وساعده وأعطيه بما تيسر بما أستطيع. أما كل أحد في الشارع وفي أي مكان فحينئذ نلتزم بالتوجيهات التي تأتي من الجهات المختصة، هذا أفضل، لأنهم أدرى بهاي الأمور ولما في ذلك من تنظيم الأمور والسير بها إلى النظام الأفضل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الشيخ سؤال أبو محمد، بالنسبة يقول المسافر إذا سافر ويقول صادف سفره في يوم جمعة، فيقول الشيخ هل يصلي الجمعة يصليها ظهرا 4 ركعات أو يجوز له أن يصلي جمعا وقصرا مع العصر، يصلي الظهر ركعتين قصرا ثم يصلي العصر يجمعها مع الظهر يصليها ركعتين؟
هذا السؤال فيه 3 فروع. الفرع الأول الجمعة على المسافر، والعلماء قالوا إن المسافر أو بعض الفقهاء قالوا المسافر لا جمعة عليه، بل قال بعضهم لا تصح منه، فإن كان يسير سيرا مسافرا لا يقف للجمعة، إنما يصليها ظهرا ركعتين، فإذا صلىها ظهرا ركعتين أجزأت عن الجمعة ويجمع معها العصر. وإذا مر على قرية أو جلس في مدينة وهو مسافر فصلى الجمعة قالوا تصح منه، لأنه الآن استقر وفي مدينة والمسجد لما أتى وجدهم يصلون الجمعة فصلى، فصحت منه الجمعة وأجزأته عن الظهر. هذا هو الجزء الشق الثاني من أو الفرع الثاني من السؤال، فيما لو استقر أو جلس في مدينة أو قرية ولا يزال عليه أحكام السفر، لكن يريد أدرك الجمعة مع الناس، ذهب للمسجد فأدرك معهم الجمعة فصلاها جمعة أجزأته عن الظهر. الفرع الثالث لو صلاها جمعة هل يجمع معها العصر؟ هناك خلاف بين أهل العلم، والظاهر والله أعلم قال بعض أهل العلم لا يجمع معها العصر إذا صلاها الجمعة، وذلك لأنه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع الجمعة مع العصر، وهذا صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يصلي الجمعة، فمن ثم لا يوجد مثل هذا فيحتاج إلى تشريع. ومن هنا انطلق من انطلق من الفقهاء فقال لا يجمع العصر مع الجمعة، إنما يصليها الجمعة ثم يؤخر العصر إلى العصر فيصليها ركعتين في وقتها. وقالوا أيضا لأن الجمعة صلاة ذات سمت مخصوص بركعتين خطبتين في زمن مخصوص بهيئة مخصوصة لا يجمع معها غيرها، بخلاف الظهر مثلا تشبه العصر في الركعات وفي طريقة الصلاة والسمت الصلاة، فمن ثم تجمع العصر إلى الظهر. فيكون إذن إن كان يسير أو مسافرا ولم يصلي الجمعة جاز له ذلك، يصليها ظهرا، فإن صلى الظهر ركعتين جمع لها العصر. ثانيا إن أتى إلى مسجد قوم وهو مسافر فوجدهم يصلون الجمعة فصلى معهم أجزأته عن الظهر. ثالثا إن صلى الجمعة وهو مسافر لا يجمع معه العصر، على القول الراجح والله أعلم يؤخر العصر إلى وقتها فيصليها ركعتين في وقتها، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا فصيح يسأل حكم صبغ الشعر بغير السواد.
حكم صبغ الشعر بغير السواد هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى الخضاب، ويسمى الخضاب، وكان الصحابة يخضبون بالحناء أو اللون الأحمر، فهذا جائز اللي هو المعروف الخضاب أو البني أو الحناء، اللي هو تغيير الشيب من البياض إلى الحناء، أو الكتم أو المعروف به الكتم، وهو اللون اللي بين البياض والسواد، بين البياض والسواد. ولو خلط السواد بالحناء أو بالحمرة فبان إلى ومال إلى الحمرة وليس السواد الخالص الذي فيه نهي، واختلف فيها للعلم هل يجوز أو لا، لكن سؤال عن التغيير بالأحمر أو الحناء أو الكتم هذا جائز، أو خلط السواد بالكتم أو بالحمرة فإن هذا جائز إن شاء الله تعالى، بل هو من السنة تغيير الشيب، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بتغيير الشيب مخالفة لغيرنا ممن لا يغير، ممن لا يغير، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غير بهذا الشيب الحناء والكتم. وهذا الحديث إن شاء الله لا يقل عن يعني الصحة أو الحسن، إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وخلط السواد بالحمرة جائز، أو الكتم اللي هو يميل بين السواد والبياض مثل اللون الرصاصي، أو الحناء الخالصة بالحمرة، هذا الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واليومي جاهز يعني سواد مخلوط بحمرة وليس السواد الخالص يجاهز فيميل إلى الحمرة لو ركزت فيه، يبدو أن هذا جائز والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول رجل كان يساعد والدي أو كان والدي يقول يساعده وكان يعني محتاج وفقير، يقول بعد ذلك هذا الشخص أصبح غنيا، يقول ذهبت كنت يعني بحاجة إلى مال، فيقول ذهبت ولم يعطني، فيقول من ذلك الوقت وأنا يقول حاقد عليه وأحسد عليه، هل هناك دعاء يقول يذهب عني وما في نفسي، يقول يذهب ما في نفسي من حسد، ويقول فضل الشيخ يعني يكون قلبي صافي عليه.
نعم، هذا شيء نفسي، فما يعمله الإنسان من خير أو يعمله من معروف للناس لا ينتظر جزاء من الناس بقدر الإمكان. لماذا؟ لأنه يعمل هذا الشيء لوجه الله، وما عمل لوجه الله لا ينتظر منه، بل ينتظر من الله سبحانه وتعالى أن يجزيه به ولا ينتظر من البشر. والله عز وجل نبه على هذا في القرآن الكريم في وصف الصالحين، في وصف أهل الجنة الذين إن شاء الله يكونون من أهل الجنة ويشربون من عيونها وخيراتها، والله عز وجل قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لماذا هذا العمل الطعام لوجه الله وحب المساكين والفقراء والأيتام ومساعدتهم؟ لماذا؟ الخوف والاستعداد للآخرة بهذا العمل الصالح. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يخافون من هذا، فلذلك يقدمون هذا العمل الصالح بين يدي حياتهم للآخرة. ومما يعينك أن المنة لما تعمل شيء وتمن قد يضيع أجرك. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فالما يمن الإنسان يعمل لا يمن، لأن المنة كثرتها تبطل العمل فيضيع عمل الإنسان، فما يكون الإنسان كذلك. والشيء الثالث أنك ما قدمته لهذا الإنسان أو ما قدمه الوالد الله يبارك له أجر ثابت عند الله، لا يريد منه شيء، لا يريد منه شيء ولن يضيع عند الله. والناس أجناس، إنسان تقدم له معروف ما ينساك، يذكر لك الجميل وينتظر اليوم اللي يرد لك هذا الجميل، ولو عملت له جميل واحد ملكته لأن أصيل ابن أصول، وينتظر اليوم اللي يرد لك مثل هذا الجميل. وهي من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الصالحين وأهل الأصل الطيب. وإنسان مهما تقدمت له وساعدته وقت الضيق لا تجد منه خير، فهذا يرجع لي خلقه، هذا يرجع لي خلقه. فاطلب من الله أن يزيل من قلبك الغل والحسد، اطلب منه واطلب من الله أن يثبت لك الخير اللي عطاك وان لا يضيعه، أما هذا فقد قدمت له رد الجميل جزاه الله خير، ما رده ترى عند الله ما ضاع شيء، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد، الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
سؤالي سريع الله يخليك.
نعم.
الحين في شخص أخذ قرض ربوي ربع مليون درهم 250,000. نعم. هو يعرف أنه هذا ربا يعني خلاص، وفتح شغل وبزنس ومصالح وكسب من وراء، صار عنده يمكن 50 مليون كسب، وهو يعرف أنه فلوسه حرام. حاليا هو يريد يتوب لله سبحانه وتعالى، خلاص يعرف أنه فلوسه حرام ويريد يتوب، فيقول حاول يستفسر، فقالوا له انت لازم تصفي الفلوس اللي عندك او مثلا تبيع العقارات اللي عندك، هذا حرام، فلازم يكون في حل شرعي للتوبة يعني، من غير انه ما يصفي كل شيء او يرجع من الصفر من جديد. فهو سؤالي هل في حل شرعي انه يرجع يتوب لله ويقدر يستمر في عمله، ولا لازم يصفي كل الاعمال اللي عنده؟
ان شاء الله.
هذا هو السؤال.
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير اخ احمد، تسمرت الشيخ، حياك الله الشيخ. سؤال الأخ أحمد، بالنسبة يقول الشخص أخذ قرض ربوي يقول ربع مليون درهم، فتح تجارة وأصبح يقول الآن غنيا يملك الملايين، يقول فالشيخ كيف يتوب؟ هل من شروط التوبة أن يخرج من جميع ماله؟
نعم، إن تاب الآن يتوب الله عليه، إذا كان تاب من الربا ولن يأتيه مرة أخرى، فحينئذ إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويحبذ حينئذ كثرة الصدقة، يحبذ كثرة الصدقة التي تؤدي إلى الكفارة. طبعا مثل هذا في البداية يعني الإنسان ما يأتي إلى بداية المال وهو عازم على الربا ويقول سأخذ ثم سأتوب، لا، ليس المسألة كذلك، بل يجب عليك أن تكف، لأنه الربا معروف تحريمه والقرض معروف ما يجوز الاقتراض الربوي، فحينئذ كابتداء لا يجوز مثل هذا، لكن من البداية لو سولت له نفسه وراح وقع في مثل هذا الحرام، فحينئذ إن كان أصل ماله حرام لكن تجارته حلال، كلها حلال كلها خير، هذا يختلف، إن كان تجارته فيها حلال وحرام فيتخلص من الحرام ويترك الحرام ويبقي الحلال الذي له، أما لما كان أصل ماله فيه ربا وباقي العمل كان إن شاء الله حلال وعمل في الحلال، فما هنا ما يقال يلغى كل شيء بعد أن تاب، فحينئذ هنا نقول التوبة تكفي، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة في مثل هذا، كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم، وأيضا لأن التوبة تجب ما قبلها، والتوبة النصوح تجب ما قبلها، فإذا تاب إن شاء الله قبلت توبته، لكن لا يعود للحرام، لا يعود للربا، وعليه إن كان في عمل حرام يتخلص منه، وإن كان ضمن تجارة أموال حرام يتخلص منها، ويجعل كل تجارته الآن حلال وما سبق من الابتداء، التوبة تكفي لكن يكثر من الصدقة ويكثر من التصدق ويكثر من العمل الصالح. ولو استطاع أن يبلغ بالصدقات التي يخرجها من ماله بقدر ما أخذ من المال المحرم أو الربا أو الزيادة مع الربا، هذا أفضل. مع الوقت قليلا يخرج من ماله بقدر ما استعان به على الربا، لأن هذا القرض هو عادة، لكن المشكلة في الزيادة اللي أخذها. فحينئذ التوبة إن شاء الله تكفيه مع كثرة الصدقات والابتعاد عن الحرام والكف عن الحرام، ومع بلوغ الصدقات بقدر الإمكان بقدر ما أخذ من حرام، لأن الذي يتوب يتوب الله عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. وأمر الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح، بالتوبة النصوح كما جاء في ذلك في القرآن الكريم: أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة فعسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، يعني إن شاء الله، وعسى من الله تأكيد أن الله سيكفر السيئات ويغفرها إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.